بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم السبت الأول من شهر محرم لهذه السنة من هذا العام الهجري الجديد، لعام 36 بعد 400,000 من الهجرة النبوية الشريفة، الموافق 25 من شهر أكتوبر العام 2014 من الميلاد. نستأنف تعليقنا على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في التعليق على كتاب الإيمان، وهذا هو الدرس 98. ومعنا اليوم إن شاء الله جل وعلا الدرس أو الباب 33. وقبل ذلك عندنا مسألتان، الأولى بالنسبة للتوقيت، ستوزع عليكم الآن استبانة، نعرف رأيكم في التوقيت، هل تظل الدروس بعد العشاء كل يوم أو بعد المغرب ترجع كما كانت، أو تظل بعد العشاء البخاري والتفسير والتحاويل بعد المغرب؟ عندكم ثلاثة اختيارات، الذي يرغب في اختيار معين يضع عليه علامة صح ويكتب اسمه ورقم هاتفه أمامه، حتى إن شاء الله في آخر هذه الجلسة نحدد هل تستمر الدروس بعد العشاء أم ترجع كما كانت بعد المغرب، لأن الأمر يرجع إلى ما يناسبكم أنتم، حيث إن بعض الإخوة يأتي من أماكن مختلفة وأماكن بعيدة، فقد يشق عليه التحرك سريعا بعد العصر نصف ساعة، وبعض الإخوة عندهم أعمال وأشغال، فتوزع عليكم إن شاء الله استبانة، وكل واحد يكتب ما يرغب، حتى نحدد إن شاء الله في آخر الدرس ماذا سنصنع، وكذلك النساء. الأمر الثاني الذي أعلق عليه ما حدث بالأمس الجمعة 30 من شهر ذي الحجة لعام 35 بعد 400,000 موافق للرابع والعشرين شهر أكتوبر لهذه السنة، من حادث العريش المروع والذي ذهب ضحيته 25 قتيلا وأكثر من 25 مصابا، وأحد هؤلاء المقتولين من بلدنا من فارسكور، وتم اليوم على ما أعتقد تشييع جنازته. وهؤلاء الجنود المساكين الذين يقفون على حدود الوطن ويحرسونه من الأعداء، تدمع العين ويحزن القلب عندما نرى من يستهدفهم ويستحل دماءهم ولا يراعي فيهم إلا ولا ذمة، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ودائما لازلنا نذكر بحرمة دم المسلم، فعن ابن عمر مرفوعا قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب من دما حراما. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إنا من ورطات الأمور التي لا نخرج لها أو لا نخرج منها سفك، إن من ورطات الأمور التي لا نخرج منها سفك الدم الحرام لغير حله، رواه البخاري. يعني أن من سفك الدم الحرام بغير حله هذه ورطة لا مخرج منها، لا مخرج منها، كما جاء في بعض الأحاديث يأتي المقتول يوم القيامة يمسك بتلابيب قاتله في يد ورأسه في اليد الأخرى يلجأ لله جل وعلا عند عرشه يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، يا ربي سل هذا فيما قتلني. وروى ابن ماجه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله جل وعلا من قتل مؤمن بغير حله أو بغير حقه. وأيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك. والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك دمه وماله، لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك دمه وماله، يعني أعظم من حرمة الكعبة، حرمة المؤمن عند الله جل وعلا أعظم من حرمتك. ومع كل هذا الذي يحصل ويحصل هو في الأشهر الحرم الشهر الماضي ذو الحجة ونحن الآن في المحرم، وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ويذكر قتادة المفسر أن العمل الصالح كما أنه يضاعف في الأشهر الحرم وكذلك الظلم يعظم في الأشهر الحرم، الظلم في الأشهر الحرم أشد كما يذكر قتادة ويعزو ذلك المفسرون له. فالقتل في الأشهر الحرم وسفك الدماء في الأشهر الحرم أمره عظيم جدا، فضلا عن أنه عظيم في غير أشهر الحرم. قل أشهر الحرم أربعة: ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، هذه ثلاثة متوارية، ثم رجب، الفرد بين جمادى وشعبان. فلازلنا نسمع ونرى هذه المشاهد المبكية التي تدمي القلوب من استهداف الجنود هنا وهناك. وانت ايها الغافل المسكين الجاهل اذا استهدفت جنود جيشك من الذي يحمي بلدك بعد ذلك؟ اذا قتلت الجنود هنا وهناك من الذي يحمي بلدك؟ ومن الذي يحرس الحدود؟ ومن الذي يقف قبالة العدو؟ هل سمعت أن أمة من الأمم تبيد جيشها وتقضي على جيشها ودرعها الحامي؟ وللأسف الشديد كل يشجب وكل يتبرأ من هنا وهناك، وكل هذا ناتج للأسف الشديد من الفتاوى التكفيرية التي أفتى بها عدد من المشايخ. وللأسف الشديد الآن لا نسمع أحدا منهم يظهر على الفضائيات ولا يشجب ذلك العمل ولا يحذر الأمة من سفك الدماء ومن عاقبة سفك الدماء ومن عاقبة هذه الأفعال المزرية المرضية المخزية التي مآلها انكسار الوطن وانقسام الوطن وتشتت الوطن وتشرذم الناس كما حصل في البلاد التي حولنا. هل يرضى أحد أن نكون مثل سوريا؟ هل يرضى أحد أن نكون مثل ليبيا مثلا؟ هل يرضى أحد أن نكون مثل العراق؟ ماذا يريد هؤلاء؟ ماذا يريد هؤلاء؟ إنما هي مخططات أمريكية صهيونية لضرب مصر والقضاء على مصر بضرب جيشها حتى يلجأوا إلى التقسيم، مخطط التقسيم المعروف والمشهور دوليا والذي بدأوا الآن في السعي إليه وفي التخطيط له وفي تجهيزه، مخطط التقسيم الذي لا يخفى الآن على أحد. وانظروا حولكم، اليمن الآن رجعت، الآن الحوثيون يريدون أن يأخذوا قسطا منها، والقاعدة تريد قسطا، والشعب تائه وبائع بين الفريقين. وليبيا الآن الميليشيات المسلحة التي تحمل أسلحة هنا وهناك لا يستطيع أحد الآن أن يقف معها أو يقف ضدها أو أن يخلص البلدة من هذا الشتات الرهيب الفظيع. إذا سمعت أخبار ليبيا بالتفصيل ممن يأتون هناك ربما يشيب شعر رأسك، ربما يشيب شعر رأسك. لا هيبة للدولة، أصلا لا توجد حكومة ولا توجد دولة ولا يوجد رئيس، وإذا وجدت الحكومة فإنما هي على الورق فقط، لا أثر لها. انتشر السلاح هنا وهناك ودخل السلاح، بل نقول يعني تمكنت البيوت من السلاح، لا يكاد يوجد بيت إلا في السلاح. متى تنزع تلك الأسلحة من البيوت؟ متى يرجع أولئك الناس إلى سكناتهم؟ الله أعلم إلى متى ستستمر هذه الفتنة حولنا. لم يبق إلا مصر، وضرب مصر معناه الدخول لدول الخليج، وأولها المملكة العربية السعودية. ومخطط تقسيم السعودية مخطط معروف ومكتوب في الكتب، ومن الممكن أن نأتي لكم بكتبه ونقرأ عليكم التقسيم بالتفصيل. مخطط تقسيم السعودية هو أول مخطط يراد في دول الخليج. اليهود يريدون تبوك ويريدون المدينة ويقولون هذه بلادنا وأنتم أخذتموها منا، والأمريكان والغرب يريدون البترول في المنطقة الشرقية وفي الدمام وفي نجران وفي الإحساء. ولا يخفى عليكم ماذا تريد إيران من ضرب السنة ونشر التشيع في بلاد في الجزيرة العربية. وإذا سقطت السعودية فلا تتحدث عن باقي دول الخليج، فاقرأ السلام وكبر أربعة. إذا مصر هي القلب وهي المفتاح، لابد للجاهل والغافل أن ينتبه لهذا، لابد للجهال والغافلون أن ينتبهوا لهذا وأن لا يمشوا وراء تلك المخططات الصهيونية والتي يروج لها جماعات التكفير وفتاوى التكفير هنا وهناك. انكسار هيبة الدولة بالمظاهرات والاعتصامات وقتل الجنود سيؤدي إلى التفتت، ويؤدي إلى دخول العدو الأجنبي، ويؤدي بالتالي إلى انهيار الدولة تماما. وإذا انهارت الدولة كما قلت فلا تسأل عما يحدث بعد سقوط مصر، فإن مصر كما قلت في قلب العالم الإسلامي. نسأل الله جل وعلا أن يرزق بلادنا الأمن والأمان والسلامة، وأن يرد كيد أعدائنا وأعدائها في نحورهم، وأن يجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء، إنه جل وعلا قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين. وننتقل الآن إلى ما نحن فيه من الباب الثالث والثلاثين. نبدأ بسماع الباب. نعم باب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أحب الدين إلى الله أدومه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله باب أو باب أحب الدين إلى الله أدومه، المراد بهذا الباب الاقتصاد في العمل، بيان فضل الاقتصاد في العمل، بيان فضل الاقتصاد في العمل، وأن الإنسان إذا عمل عملا فإنه يعمل بما لا يشق على نفسه، يعمل بما لا يشق على نفسه، ييسر على نفسه العمل ولا يتكلف ما لا يطيق. وهذا الباب يشبه ما الباب السابق، باب الدين يسر، باب الدين يسر. وذكرنا فيه أن هذا الدين يسر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة يعني السهلة. هذا الدين ليس فيه تشدد، هذا الدين دين ميسر يصلح للناس في كل زمان وفي كل مكان حتى يرفع الله جل وعلا الأرض ومن عليها. فالمقصود بهذا الباب الذي معنا بيان فضل الاقتصاد في العبادة، وأن الإنسان لا يشدد على نفسه ولا يشق على نفسه. قوله أحب الدين، كلمة أحب هنا فيها إثبات محبة الله جل وعلا، إثبات محبة الله جل وعلا، وفيها رد على من ينكر المحبة، فيها رد على من ينكر المحبة من الأشاعرة والجهمية وغيرهم. وكذلك أفعل التفضيل أحب يدل على أن الأعمال تتفاضل، إثبات تفاضل الأعمال، إثبات تفاضل الأعمال، وأن الأعمال تتفاضل. وفيه رد على المرجئة الذين يجادلون في تفاضل الإيمان بتفاضل ما يكون بالإيمان، هم لا يجادلون في أن العمل يتفاضل في الخارج، لكن الكلام في أن العمل الذي هو من الإيمان نفسه يتفاضل. وقوله أحب الدين هنا، الفائدة هنا من الترجمة إطلاق الدين، والذي المقصود به هنا العمل، إطلاق الإيمان على العمل، أما الدين هنا المقصود به العمل. والدين الأصل في كلمة الدين أنه الإسلام وأنه الإيمان، إذا أطلقت كلمة الدين إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فالأصل في كلمة الدين أن إذا أطلقت أنها تطلق على الإسلام وعلى الإيمان، وهنا أطلقت على العمل، ففيه إطلاق الإيمان على العمل. وكما قلت فيه رد على من ينفي ذلك من المرجئة بدرجاتهم. قوله حدثنا محمد بن مثنى، سبق معنا أنه محمد بن مثنى العنزي أبو موسى الزمن، العنزي أبو موسى الزمن، واثقة ثابت، توفي في سنة 252. ويروي عن يحيى، هو يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد بن فروخ القطان أبو سعيد الأحول، وهو أحد الثقات الأثبات المتقنين الحفاظ، توفي في سنة 198. يروي عن هشام بن عروة بن الزبير، وهو أحد الثقات وهو إمام في الحديث، توفي في سنة 145 من الهجرة. يروي عن عروة بن الزبير، يروي عن أبيه هشام بن عروة، أبوه عروة بن الزبير بن عوام الأسدي، ثقة فقيه مشهور، توفي في سنة 94 عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، توفت في سنة 57 وهي أحد الفقيهات العالمات من الصحابيات رضي الله عنها وعنهن وعن الصحابة أجمعين. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دخل عليها، دخل عليها وعند امرأة، قبل ما ندخل في تفاصيل الحديث وشرحه نبين الروايات والشواهد التي في الصحيحين. جاء أيضا في صحيح البخاري في كتاب التهجد في باب ما يكره من التشديد، باب ما يكره من التشديد، الحديث رقم 1151 باب ما يقرأ من التشديد في العبادة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد. إذن هنا حدد الراوي القبيلة امرأة من بني أسد. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال من هذه؟ قالت فلانة لا تنام بالليل. لا تنام بالليل، إذن هذه أيضا كلمة نحتاج إليها في تفسير كلمة تذكر من صلاتها. وهنا قالت لا تنام من الليل، يعني معناه تقوم الليل كله. إذن هذه امرأة وتقوم كل الليل، تجتهد طيلة الليل في العبادة. فذكر من صلاتها، فقال عليه الصلاة والسلام عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا. هذه رواية البخاري. وفي صحيح مسلم قال حدثني حرمل بن يحيى ومحمد بن مسلم ابن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن الحولاء بنت تويت ابن حبيب ابن أسد. فهنا ذكر اسمها صراحة، اسم هذه المرأة الحولاء، الحولاء بنت تويت ابن حبيب ابن أسد ابن عبد العزى. مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقلت هذه حولاء بنت تويت. إذا عرفنا اسمها وعرفنا قبلتها وعرفنا كيف تصلي. قال وزعموا أنها لا تنام الليل، يعني لا تنام الليل. فقال عليه الصلاة والسلام لا تنام الليل، يعني كأنه يستنكر ذلك. قال ذلك متعجبا، خذوا من العمل ما تطيقون، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. إذن هنا جاء الملل بمعنى السأم، سيأتي إن شاء الله الكلام في معناه في آخر الكلام في الحديث. وإذا رأى مسلم في صحيحه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة حاء تحويل قال حدثني زهير بن حرب واللفظ له يعني زهير. قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني قبطان عن هشام قال أخبرني أبي يعني عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه؟ فقلت امرأة لا تنام تصلي. فقال عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وفي حديث أبي أسامة أن امرأة من بني أسد. وإذا روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، وكان يحجره في الليل، يعني يجعله حجرة أو حجرة، يعني شيئا يحتجر به يمتنع به من الناس فيصلي فيه، فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطوا بالنهار، فثابوا ذات ليلة فقال يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون، يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. وكان آل محمد عليه الصلاة والسلام إذا عملوا عملا أثبتوه، يعني داوموا عليه. كان السلام كان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه. وأيضا صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله؟ قال أدومه وإن قل. وسئلت عائشة رضي الله عنها قال علقمة، سألت أم المؤمنين عائشة قال: قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قال: لا، كان عمله ديمة، يعني كان عمله مستمرا مستمرا، يعني ولو كان شيئا يسيرا لا كان عمله ديمة، ديمة يعني مداوما عليه مستمرا. وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ ودخل عليه السلام المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، حبل ممدود بين عمودين، فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال: حلوه، يعني فكوا هذا الحبل، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر قعد أو فليقعد، كما في بعض الروايات. وأيضا من حديث عائشة أن صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإذا فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. يعني الإنسان قد يأتي يصلي هو نعسان فيدعو لنفسه ويدعو على نفسه بسبب أنه ناعس أو نعسان ولا يعي ما يقول، لا يعي ما يتكلم به، وهذا تحصل. يعني قد يجد الإنسان من نفسه، الإنسان قد يكون نعسان أو مرهق فقد يأتي يدعو لنفسه فلا يستطيع أن يدعو الدعاء على وجهه الصواب. هذا كله من رحمة هذه الشريعة بالناس ومن تسير هذه الشريعة بالناس. قوله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، يعني دخل على عائشة وعندها امرأة فقال: من هذه؟ جاء في رواية محمد بن إسحاق كما ذكر ابن حجر عن هشام في هذا الحديث أنها مرت به الحولاء بنت تويل، يعني كيف وجه الجمع، هي مرت به ولا دخل على عائشة وهي عندها؟ أخرجه محمد بن نصر في كتاب قيام الليل، قال: فيحمل على أنها كانت أولا عند عائشة رضي الله عنها، فلما دخل عليها صلى الله عليه وسلم على عائشة قامت المرأة كما في رواية حماد بن سلمة الآتية، فلما قامت لتخرج مرت به في خلال ذهابها، يعني مرت به وهي ذاهبة وخارجة، فسأل عنها فقالت: هذه فلانة بنت فلانة. قال الحافظ: وفي هذا تجتمع الروايات. وفي رواية: قلت يا رسول الله هذه فلانة وهي أعدد أهل المدينة. يا سبحان الله، تستعجب من هذا، امرأة، هذه المرأة أعدد أهل المدينة، يعني هذا النشاط وهذا الحرص في النساء وهو قليل، هذا الحرص في النساء قليل، لكن الله جل وعلا يعني يعطي ما شاء من شاء. وسيأتينا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر عملها كما سيأتي. قال: من هذه؟ قالت: فلانة. كلمة فلانة هذه اللفظة كناية كما قال الحافظ عن كل علم مؤنث لا ينصرف، فلانة والمذكر بالتالي فلان. وذكرنا أنها من بني أسد وأنها الحولاء بنت تويل. قال ابن ملقب: هي امرأة صالحة مهاجرة عابدة، امرأة صالحة مهاجرة عابدة. من فوائد هذه الكلمة هذا السؤال: من هذه؟ يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فائدة جميلة لهذه الكلمة، قال صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ يقول الشيخ: إن الإنسان ينبغي له إذا رأى عند أهله أحدا أن يسأل من هو، يعني إذا دخلت البيت وعندك ضيوف من النساء تسأل: من عندكم؟ من هذه التي عندكم؟ لماذا؟ يقول الشيخ: لأنه قد يكون هذا الداخل على الأهل ممن لا يرغب في دخوله، قد يأتيك امرأة لا ترغب في دخولها، أو امرأة تنقل أسرار، أو امرأة تنقل أخبار، أو امرأة تنقل عورات النساء للرجال أو غير ذلك. فمن حقك أن تسأل، ويجب على المرأة أن تستمع كلامك وتمنع من لا ترغب أنت في دخوله. يقول الشيخ: فإن من النساء من تأتي إلى أهل البيت تحدثهم بأحاديث يأثمون بها من الغيبة وغيرها، يعني هذا أمر آخر، تأتي تغتاد الناس عند امرأتك أو عند أولادك. يقول: وربما تدخل امرأة بحسن نية أو بغير حسن نية تسأل مثلا عن البيت، عما يفعل الزوج والأولاد، وإذا ذكرت ما يفعل قالت: هذا قليل، هذا يسير، يعني أنتم ماذا تأكلون؟ والله نأكل كذا كذا. لا، هذا قليل جدا، كم يعطيكم من المصروف؟ والله يعطينا كذا كذا من المصروف. لا، هذا مصروف قليل، وبيت فلان في أكثر من ذلك. فتؤلب الزوجات والأولاد على الزوج وعلى رب الأسرة. يقول الشيخ: كيف ما يعطيكم إلا كذا، إلا هذه الثياب، إلا هذا الطعام وما أشبه ذلك. يقول: حتى تفسد المرأة على زوجها، حتى تفسد المرأة على زوجها. فلذلك ينبغي للإنسان إذا وجد عند أهل أحدا أن يسأل عنهم: من هؤلاء؟ كما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عائشة عن المرأة التي عندها. إذا هذا من حق الرجل على امرأته، ومن حق عليها ألا تدخل بيته من لا يحب ومن لا يرغب فيه. فكم من بيت هدم بسبب زيارة لامرأة. قوله في الحديث: تذكر من صلاتها، بفتح التاء، يعني الفاعل عائشة، وقد تقرأ وروي يذكر بالبناء المجهول ما لم يسمى الفاعل، أي يذكرون أن صلاتها كثيرة، يذكر من صلاتها أو تذكر من صلاتها. مر بنا في رواية مسلم من طريق يحيى القطان: لا تنام تصلي طيلة الليل. وفي رواية البخاري وهي عند مالك: لا تنام بالليل. قال صلى الله عليه وسلم: مه مه مه، هذه كلمة زجر، اسم فعل بمعنى اكفف، يعني اكفف يا عائشة، غير صح، صح بمعنى اسكت، ومه كلمة زجر بمعنى اكفف. هذا الزجر لأي شيء، لأي شيء تكف عائشة عن أي شيء؟ هناك أمران. الأمر الأول: يحتمل أن يكون الزجر لعائشة ألا تمدح هذه المرأة، ألا تقوم بمدح هذه المرأة بما ذكرت، أو يكون المراد النهي عن ذلك الفعل التي تفعله هذه المرأة، ولأنها تأخذ الليل كله في العبادة وفي الصلاة، تأخذ كل الليل في الصلاة وفي العبادة، فكأنه يقول اكفي عن مدحها بهذا، فإن هذا الأمر غير مشروع ولا تمدح به. ينبغي الإنسان أن يقسم الليل ويأخذ قسطا من الليل في الراحة، وقسطا في الذكر، وقسطا في العبادة، وألا يرهق نفسه بأن يأخذ كل الليل. وسيأتي الآن في آخر الحديث كلام العلماء في هذا الأمر والتفصيل فيه إن شاء الله جل وعلا. ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه على هذا الحديث له تعليق جيد، يقول: يحتمل وهو الأظهر وعليه يدل سياق الحديث أن النهي إنما هو لمدحها بعمل ليس بممدوح في الشرع، مدحتها بعمل ليس ممدوحا في الشرع. ثم يقول: وعلى هذا فكثير من العباد، ما يذكر في مناقب العباد من الاجتهاد المخالف للشرع، يعني تقرأ في كتب السير والتاريخ كلاما عن المتعبدين كلاما يخالف الشريعة في طريقة العبادة، في كيفيتها، في طولها، في شكلها، أشياء عجيبة، ولا لا تكاد تصدق، وإذا صدقت فهي مخالفة للشرع. يقول الحافظ ابن رجب: فكثيرا ما يذكر في مناقب العباد ما الاجتهاد المخالف للشرع ينهى عن ذكره على وجه التمدح به والثناء به على فعله. وقد انتشر اخيرا لعلكم سمعتم يعني قصة رابعة العدوية عندما دخل عليها اللص يسرق فلم تجد شيئا ودعته للعبادة والتوبة وتوضأ وصلت به او صلى بها طيلة الليل ثم خرجت به بعد ذلك في النهار ورآه الناس فتعجبوا سارق في اول الليل وعابد في اخر الليل. قصص عجيبة من الإفك والبهتان وهي مخالفة للشريعة في كل المقاييس. كيف الامرأة أن تخلو برجل طيلة الليل وأن تجلس معه أو تصلي به إلى آخر التعليق على مثل هذه الأشياء أشياء القصاصين والكذابين. لكن القصد من كلام الحافظ ابن رجب أن يذكر كثيرا في مناقب بعض العباد والصالحين من الاجتهاد في العبادة يكون مخالفا للشرع. يقول الحافظ فإن المراد بهذا الحديث حافظ ابن رجب المراد بهذا الحديث الاقتصاد في العمل والأخذ منه بما يتمكن صاحبه من المداومة عليه، وأن أحب العمل إلى الله ما دام صاحبه عليه وإن قل. وقد روي في ذلك حديث آخر ذكرنا الحديث أحب العمل إلى الله ما دوم عليه صاحبه وأحب الأعمال أدوم إلى الله وإن قل. ثم يذكر ملحظ جميل مهم أيضا يقول الملل والسآمة للعمل يوجب قطعه وتركه. يعني الإنسان إذا كلف نفسه فوق ما يطيق سئم العمل ومل منه وتركه. فإذا سئم العبد من العمل ومله قطعه وتركه فقطع الله عنه ثواب ذلك العمل. قطع الله جل وعلا عنه ثواب ذلك العمل، فإن العبد إنما يجازى بعمله، فمن ترك عمله انقطع عنه الثواب والأجر إذا كان قطعه لغير عذر. هذا القيد مهم جدا. إذا قطع الإنسان لغير عذر من مرض او سفر او حرم يعني كبر سن، لان الانسان اذا كان يعمل عمل وجاء عذر مثلا بسفر او بنوم مفاجئ او بمرض فانه يكتب له ما كان يعمل، كما جاء في الحديث ان العبد اذا مرض او سافر يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذه نعمة من الله جل وعلا. انسان جاء فجأة سفر او مرض يكتب له عمله السابق، كان يصوم مثلا يوم الخميس مثلا او يصوم 3 أيام كل شهر او يقوم الليل ومرض او سافر يكتب له هذا القيام وهذا الصيام وان لم يقم به لورود الطارئ عليه. اما اذا كان لغير عذر فانه لا ياخذ شيئا ولا يكتب له شيء. ثم ذكر اثرا لم يعذر الحافظ ابن رجب وقلت روحنا بالدنيا، قال الحسن البصري إن دور الجنة يعني بيوت الجنة تبنيها الملائكة بالذكر، فإذا فطر العبد انقطع الملك عن البناء. يعني بيوت الجنة معنى هذا الأثر تبنيها الملائكة بالذكر. كلما ذكر وهذا الأثر ذكر ابن القيم في الوضع الصيف كلما ذكر العبد ربه جل وعلا بنت الملائكة له دارا، فإذا فطر العبد وسكت توقفت الملائكة فتقول له الملائكة يعني الملك الذي يبني يا فلان يعني ما الذي جعلك تكف عن البناء، يقول إن صاحبي فطر يعني صاحبي الذي أبني له فطر عن الذكر. فقال الحسن أمدوهم رحمكم الله بالنفقة، يعني كأن هذا الملك يبني بالأجر. الأجر أنت تذكر جل وعلا كلما ذكرت الله جل وعلا بنى. كما قلت هذا الأثر لم يعدو الحافظ ابن رجب وذكر ابن القيم في الوابل الصيب من كلمة طيب ويحتاج إلى البحث عن إسناده لأن الحافظ ابن رجب أورده هكذا. يقول الحافظ ابن رجب ايضا في فائدة جميلة وقد صح هذا المعنى في الدعاء وان العبد يستجاب له ما لم يعجل كما جاء في الحديث. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. إذا حافظ ابن حجر ابن رجب الآن يتكلم على هذا في العمل بعامة، ويذكر مثالا آخر على الدعاء الذي ورد فيه الحديث نصا، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت ولم يستجب لي، يقول فيدع الدعاء. فدل على هذا على أن العبد إذا أدام الدعاء وألح فيه، ألح فيه هذه كلمة دع ضع عندها خطا، ألح فيه أجيب، لأن الله جل وعلا يحب العبد الذي يلح في الدعاء، يحب العبد ويحب الملحين في الدعاء، لأن الدعاء عبادة، والإلحاح في الدعاء هو نوع من الاجتهاد في العبادة، والله جل وعلا يحب من عبده أن يرفع دائما عقيرته بقوله يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، الله جل وعلا يحب هذا لأنه جل وعلا هو رب العالمين، فيحب أن يسمع من عباده دعاءه، والله جل وعلا يطرق ويأكل لنفسه من استغنى عن ربه جل وعلا. إذا شعر العبد أنه مستغنى عن الدعاء فالله جل وعلا يكله إلى نفسه والعياذ بالله تعالى، وإذا وكله إلى نفسه هلك هلك والعياذ بالله. ذاك الإنسان يدعو الله جل وعلا دائما ألا يكله إلى نفسه طرفة عين ولا إلى أحد من خلقه. يقول حافظ وانقطعه واستحصر منع الإجابة، منع إجابته، إذا الإنسان ترك الدعاء ويأس منع الإجابة. قال بعد ذلك عليكم بما تطيقون، في نسخة عليكم من العمل. وأشار الشيخ زكريا الأنصاري في منحة الباري إلى كلمة عليكم من العمل، وهي غير موجودة في أكثر النسخ، هذا موجود في حاشية الملقن. عليكم بما تطيقون يعني ماذا؟ يعني اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه، اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه. إذن هذا منطوقه يقتضي الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادة، يعني يا عبد الله اقتصر على ما تستطيع من العبادة. طب المفهوم معناه لا تكلف نفسك فوق ما تطيق، لا تكلف نفسك ما لا تستطيع. القاضي عياض يقول يحتمل أن يكون هذا خاصا بقيام الليل بصلاة الليل، ويحتمل أن يكون عاما في الأعمال كلها، والواضح أنه جاء في قيام الليل، لكن العبرة بعموم اللفظ، عموم اللفظ هو المعتبر كما قال الحافظ وغيره. طب قال عليكم، والخطاب كان للنساء، لم يقل لها عليكن، لم يقل عليكن، مع أن المخاطب النساء، طلبا لتعميم الحكم، يعني الحكم هذا عام في النساء وفي الرجال، وإن كان سبب الحديث وسبب ورود الحديث في تلك المرأة. من فوائد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى حول هذه العبارة أنه يقول ينبغي الإنسان ألا يجهد نفسه بالطاعة وكثرة العمل، فإنه إذا فعل هذا مل ثم ترك، وكونه يبقى على العمل ولو قليلا مستمرا عليه أفضل، كون الإنسان يظل على العمل ولو قليلا أفضل من الانقطاع. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، قال ذلك رغبة في الخير. فبلغ ذلك صلى الله عليه وسلم فقال أنت الذي قلت ذلك؟ قال نعم يا رسول الله. قال إنك لا تطيق ذلك، ثم أمره أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، قال إني لا أطيق أكثر من ذلك، فأمره أن يصوم يوما ويفطر يومين، قال أطيق أكثر من ذلك، قال صوم يوما وأفطر يوما، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال لا أكثر من هذا. هذا صيام داود عليه السلام. وكبر عبد الله بن عمرو بن العاص وصار يشق عليه أن يصوم يوما ويترك يوما، يعني في الكبر يختلف حال الإنسان عن الشباب، فقال ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الشيخ هذا دليل على أن الإنسان ينبغي أن يعمل العبادة على وجه مقتصد، لا غلو ولا تفريط، حتى يتمكن من الاستمرار عليها. وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. قوله فوالله، هذا أخذ العلماء منها جواز الحلف من غير استحلاف، يعني الإنسان قد يحلف في الأشياء المهمة والعظيمة، كان يحس إنسان على شيء أو يفخم أمر من أمور الدين أو ينفر من أمر محظور أو منهي عنه. وقد يجب في بعض الأحيان، قد يجب القسم والحلف كما يكون إنسان عند القاضي أو يرفع دعوة وليس عنده بينة، فعندئذ يتوجه عليه اليمين ويجب عليه اليمين عندئذ. قوله فإن الله لا يمل حتى تملوا، هذه الكلمة اضطرب فيها الشراح، شراح الصحيح بل شراح الصحيحين، وكلامهم فيها مبني على التأويل ومبني على قواعد الأشاعرة. نأخذ باختصار شديد ماذا قالوا، ثم نذكر بعد ذلك كلام علماء السنة وعلماء عقيدة السنة في تفسير هذه الكلمة. حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر بعد تلك بعض تلك الأقوال. يقول الحافظ الملل هو استثقال الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته وهو محال على الله. نقول هذا الملل هو ملل المخلوقين، هذا الملل الذي فسره ملل المخلوقين وليس ملل الخالق سبحانه وتعالى. أنا أحيانا آتي ببعض كلام الحافظ في الفتح في المسائل العقدية لننبه عليها، وقد أترك كلامه في مسائل أخرى، لكن هذا لتحضر إذا كان عندك نسخة من الفتح مثلا تحشي عليها، تضع عليها تلك الحواشي في المسائل العقدية التي فيها التي تمشي على تأويلات الأشاعرة أو غيرهم. قال الحافظ قال الإسماعيلي وجماعة من المحققين إنما أطلق هذا على وجه على جهة المقابلة اللفظية، وهذا مسلك يسلكه كثير من الناس، إذا وجدوا لفظا لا يستطيعون أن يفسروه ويريدون أن يمرروه يقول هذا من المشاكلة أو المقابلة. فهذه الكلمة بحسب من يقولها، قد يقولها رجل أهل السنة ولا يريد نفي الصفة، وقد يقولها أحد الأشاعرة أو من ينفي الصفات ويريد بها النفي، يقول هذا المراد مثلا يمكرون أمكر الله مثلا استهزاء المكر الأسف السخرية، يكون هذا كله من باب المشاكلة والمقابلة. فهذه الكلمة بحسب قائلها، إذا قالها أحد من ينفي الصفات أو يؤولها فهو يريد النفي والتعطيل، وقد يقولها بعض أهل السنة ولا يريد بها ذلك. فهذا أول قول من الأقوال، أول قول أن المراد أنها جاءت بالمقابلة اللفظية. الأقوال هذه التي أذكرها الآن باعتبار أن كلمة حتى للغاية، وسيأتي الآن من يقول بأن حتى ليست للغاية بل حتى عاطفة ونحو ذلك. فهذا القول الأول أنها للمقابلة. القول الثاني يقول الهروي معناه لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله فتزهدوا في الرغبة إليه. إذن هنا فسر الملل بالقطع، قطع الثواب أو الأجر. وقال غيره معناه لا يتناهى حقه عليكم في الطاعة، لا يتناهى حقه يعني لا ينتهي حقه عليكم في الطاعة حتى يتناهى جهدكم. وحق الله جل وعلا في الطاعة لا شك أنه مستمر وباق، هذا كله بناء على أن حتى لانتهاء الغاية. هناك اتجاه آخر لتأويل كلمة حتى، منهم من يقول حتى بمعنى إذا، لا يمل الله حتى تملوا يعني إذا مللتم، لا يمل إذا مللتم، فمعنى هنا أنه أراح نفسه ونفى الملل. يقول هو مستعمل في كلام العرب، يقولون لا أفعل كذا حتى يبيض القار لوال الأسفل أو حتى يشيب الغراب. ومنه قولهم لا ينقطع في فلان البليغ، لا ينقطع في كلامه حتى ينقطع خصومه، يعني إذا انقطع خصومه فإنه لا ينقطع، لأنه إذا انقطعت خصومه وانقطع فمعناه أنه ليس بليغا، لا ينقطع فلان البليغ حتى ينقطع الخصوم، يعني إذا انقطع الخصوم فإنه لا ينقطع. فمعناه عندهم إذا مل الشخص فإن الله جل وعلا لا يمل. وقال المازري إن حتى هنا بمعنى الواو، فيكون التقدير لا يمل وتملون، هذا أيضا تأويل آخر. وقيل حتى بمعنى حين، يقول الحافظ والأول أليقو وأجرى على القواعد، وأنه من باب المقابلة اللفظية، أنه من باب المقابلة اللفظية. إذن عرفتم الآن أن بعضهم يجعلها بمعنى إذا، وبعضهم يجعلها بمعنى حين، وبعضهم يجعلها عاطفة غير القسم الأول الذي يقصدون بها الغاية، وسمعتم تفسيرهم. نستمع الآن لبعض ما يذكره علماء السنة في هذا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول وهذا الملل الذي يفهم من ظاهر الحديث أن الله يتصف به ليس كمللنا نحن، لأن مللنا نحن ملل تعب وكسل، وأما ملل الله عز وجل فإنه صفة يختص به جل وعلا، والله سبحانه وتعالى لا يلحقه تعب ولا يلحقه كسل. قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذا قاله في شرح رياض الصالحين. الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى في فتاويه الأول سئل عن هذا الحديث فإن الله لا يمل حتى تملوا. يقول الشيخ ابن إبراهيم هذا من نصوص الصفات، وهذا على وجه يليق بالباري لا نقص فيه كنصوص الاستهزاء والخداع فيما يتبادر، يعني فيما يظهر. الشيخ ابن عثيمين أيضا له فتوى في مجموع الفتاوى في المجال الأول، سئل عن إن الله لا يمل حتى تملوا، هل يصف الله جل وعلا بالملل؟ فأجاب من المعلوم أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أننا نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه من غير تمثيل ولا تكييف. فإذا كان هذا الحديث، انظر الآن الشيخ يفصل، فإذا كان هذا الحديث يدل على أن لله مللا، فإن ملل الله ليس كمثل مللنا نحن، بل هو ملل ليس فيه نقص شيء من النقص. أما ملل الإنسان فإن فيه أشياء من النقص، لأنه يتعب نفسيا وجسمانيا جسميا، يعني الشخص مما نزل به لعدم قوة تحمله. أما ملل الله جل وعلا إن كان هذا الحديث يدل عليه، يعني الشيخ يعني قول إن كان كان عنده احتمال، إن كان هذا الحديث يدل عليه فإنه ملل يليق به عز وجل ولا يتضمن نقصا بوجه من الوجوه. وأيضا سئل عن هذا السؤال وأجاب في سؤال آخر بعده، قال من العلماء من قال إن هذا دليل على إثبات الملل لله، لكن ملل الله ليس كملل المخلوقين، إذ أن ملل الله نقص، إذ أن عفوا ملل المخلوق نقص، لأنه يدل على سآمه وضجره من هذا الشيء. أما ملل الله جل وعلا فهو كمال، أما ملل الله فهو كمال وليس فيه نقص، ويجري هذا كسائر الصفات التي نثبتها لله عز وجل على وجه الكمال، وإن كانت في حق المخلوق ليست كمالا. ثم قال ومن العلماء من يقول إن قوله لا يمل الله حتى تمل يراد به بيان أنه مهما عملت من عمل فإن الله يجازيك عليه، فاعمل ما بدا لك فإن الله لا يمل من ثوابك حتى تمل من العمل. وعلى هذا يعني على التفسير الثاني يكون المراد بالملل لازم الملل. ومنهم من يقول إن هذا الحديث لا يدل على صفة الملل لله إطلاقا، لأن قول القائل لا أقوم حتى تقوم لا يستلزم قيام الثاني، وهذا أيضا لا يمل حتى تمل ولا يستلزم ثبوت الملل لله عز وجل. وعلى كل حال يقول الشيخ وعلى كل حال يجب علينا أن نعتقد أن الله تعالى منزه عن كل نقص عن كل صفة نقص من الملل وغيره. وإذا ثبت أن هذا الحديث دليل على الملل فالمراد به ملل ليس كملل المخلوق. اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ ابن غديان والشيخ عبد الزائل الشيخ وصالح الفوزان بعضوية هؤلاء ورأس الشيخ ابن باز سئلت هذا السؤال فجاء الجواب كالتالي. قالوا الواجب هو إمرار هذا الحديث كما جاء مع الإيمان بالصفة وأن حق على الوجه الذي يليق بالله جل وعلا من غير مشابهة لخلقه ولا تكييف كالمكر والخداع والكيد يعني الواردة في كتاب الله عز وجل وكلها صفات حق تليق بالله سبحانه وتعالى على حد قوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سؤال عن هذا السؤال في فتاوى نور على الضرب فكان من جوابه أنه قال وهكذا قوله مكر ومكر الله وقوله يخادعون الله وخادعهم وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا كل هذه الصفات تليق بالله على وجه يليق بالله سبحانه وتعالى ولا تشابه كيد المخلوقين ولا مكرهم ولا خداعهم بل على وجه يليق بالله جل وعلا لا يشابه الخلق في ذلك. وهذا فقوله كقوله في الحديث من تقرب إليه شبرا الحديث كل هذه الصفات تليق بالله يجب الإيمان بها وإثباتها لله على الوجه اللائق بها. إذن عرفنا كلام أهل السنة في هذه الكلمة وهذا يمشي على القاعدة المعروفة نثبت الله جل وعلا ما ورد في الكتاب والسنة على الوجه اللائق به جل وعلا بدون تكييف وبدون تحريف وبدون تعطيل وبدون تشبيه ننتقل إلى الكلمة التي بعدها قوله وكان أحب الدين إليه فيه كما قلت إثبات المحبة لله جل وعلا والرد على من أنكرها. ومن الغريب أنه ذكر الحافظ ابن حجر أيضا عنده في الفتح قوله أحب قال القاضي أبو بكر بن العربي. اسمع الآن يعني تحريفات الأشاعرة الموجودة في كتب وشروح الحديث المخفية قال معنى المحبة من الله تعلق الإرادة بالثواب تعلق الإرادة لأن قلت لكم من قبل أن الأشاعرة يفسرون المحبة بالإرادة لأنهم يثبتون الإرادة يثبتون سبع صفات منها الإرادة فهنا فسر المحبة بإرادة الثواب إرادة الإكرام إرادة الثواب إرادة الإنعام. يقول أي أكثر الأعمال ثوابا أدومها البدر العيني وهو حنفي وطبعا أبو بكر بن عربي المالكي وابن حجر الشافعي لكن كلهم مشى في هذا المضمار بدل العيني مع انه حنفي لكن ماجي يمشي على مذهب الاحناف مرجئة الفقهاء. يقول محبة الله تعالى للدين ارادة ايصال الثواب عليه يعني شيء عجيب محبة الله جل وعلا للدين احب العمل احب دين الى الله ادومه يعني ارادة ايصال الثواب عليه يعني على العمل. هذا ايضا من التحريف والتأويل والتعطيل الذي احببت ان نربي عليه. قوله اليه احب العمل اليه في رواية المحتملي وهو احد رواة البخاري احب العمل الى الله عند مسلم احب الاعمال الى الله تعالى. وفي رواية الباب أحب الدين إليه يحتمل المعنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا معارضة لأن ما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحب إلى الله سبحانه وتعالى والعكس وما أحب الله جل وعلا فهو الأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه. صحيح مسلم ما داوم عليه وفيه ما دوم عليه. قال النووي بدوام قليل تستمر الطاعة بدوام شيء قليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله جل وعلا بخلاف الكثير الشاق حتى ينمو القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع. يعني واحد تصدق كل يوم مثلا بنصف جنيه او ربع جنيه احسن من واحد ياتي في اخر الشهر يتصدق مثلا بخمس جنيهات شهر شهرين ثلاثة وانقطع عمله. هذا لا يتصدق بنصف جنيه او ربع يظل طيلة السنة يكتب من المتصدقين وقس على ذلك سائر الاعمال. يقول النووي يزيد على الكثير المقطع اضعافا كثيرة. من الفوائد التي ذكرها ابن رقم في التوضيح وهي اخر ما نعلق به على هذا الباب جواز الحلف من غير استحلاف وأنه لا كراهة فيه إذا كان فيه تفخيم لأمر أو وجب عليه أو تنفير عن أمر محظور ونحو ذلك. إذا كان فيه تفخيم لأمر واجب أو أوجب عليه. قال أصحابنا يقصد الشافعية يكره اليمين يعني يكره الإنسان الوحل في كل شيء إلا في مواضع. يعني الإنسان يمسك لسانه الله جل وعلا يقول واحفظوا أيمانكم لا تجعل اليمين سلعتك في البيع والشراء والله أنا بعملها بكذا والله اشتريتها بكذا والله أخذتها بكذا لا والله هذه بكذا يعجب المشتري يأخذها ما يعجبها خلاص. لا تجعل الله جل وعلا اليمين سلعتك في البيع والشراء. فيقول هنا الإمام ملقم يكره اليمين إلا في مواضع منها ما ذكرنا ومنها إذا كانت في طاعة كالبيع على الجهاد ونحوه. يعني الإمام وأمير الجيش يبايع جنوده على الجهاد في سبيل الله فيحلفون على ذلك. ومنها إذا كانت في دعوة فلا تكره إذا كان صادقا يحلف المدعي إذا نفر عنده بينة أنه صادق في دعوة. من الفوائد أيضا فضيلة الدوام على العمل والحث على العمل الذي يدوم. ومن الفوائد التي ذكرها بيان شفقته ورأفته بأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهم وهو ما يمكن الدوام عليه بلا مشقة. وهذا أمر عظيم جميل. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا من رأفته السلام ورحمته بالأمة لأن النفس تكون فيه أنشط والقلب منشرح فتستمر العبادة ويحصل مقصود الأعمال هو الخضوع فيها واستنزادها والدوام عليها. هذا أمر مهم وأمر معروف بخلاف من تعاطى من الأعمال ما لا يمكنه الدوام وما يشق عليه. يقول ابن مرقن وقد ذم الله تعالى من اعتاد عبادة ثم فرط فيها. تنتبه لهذه الجزئية وهذا الملحق. إنسان تعود على شيء وتركه تعود على عبادة وتركها احذر من هذا الأمر. إذا كنت تعودت على عبادة معينة فلا تتركها مهما حصل قلل منها خفف منها لكن لا تتركها. استمع لماذا يقول ذم الله تعالى من اعتاد عبادة ثم فرط فيها فقال ورهبانية ابتدعوها. يعني ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. والأحاديث الصحيحة دل عليه في قوله لا تكن كفلان كان يقوم الليل فتركه. لا تكن مثل فلان يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. وقد ندم عبد الله بن عبد بن العاص على تركه قبول رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام في التخفيف من العبادة. إذن هذا ملحظ مهم. إذا الله جل وعلا من عليك بعبادة معينة وفتح لك بابا جميلا معينا في عبادة من العبادات فلا تتركه مهما حصل لك. يعني خفف منه بقدر الإمكان بحيث يستمر معك ولا تقطعه فإنك عندئذ تكون مذموما. الذي بعد ذلك كراهية قيام جميع الليل. كراهية قيام جميع الليل يقول وهو مذهبنا ومذهب الأكثرين وعن جماعة من السلف أنه لا بأس به. يعني يوجد من السلف ما رخص في قيام كل الليل. قال القاضي عياض كرهه مالك مرة. يعني مالك صرح بأنه مكروه وقال لعله يصبح مغلوبا، يعني يصبح مغلوبا وينام، يقوم الليل ويضيع صلاة الفجر مثلا. يقول لعله يصبح مغلوبا. وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، كان ينام بعض الليل، كان ينام بعض الليل ويقوم البعض. ثم قال لا بأس به ما لم يضر ذلك بصلاة الصبح. يعني هذا قول آخر، إذا الإنسان تأكد أنه سيتمكن من صلاة الصبح لا بأس، لكن هناك تفصيل، هل سيتمكن منها مع النشاط أم مع الكسل؟ يقول فإن كان يأتيه الصبح وهو نائم فلا، وإن كان به فطور وكسل فلا بأس به. إذن الأفضل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الكلام نقله بالنص البدر العيني في عمدة القاري، فلا داعي لذكره. بهذا يكون انتهى التعليق على هذا الباب. نسأل الله جل وعلا تقبل منا ومنكم، ويبقى الدرس إن شاء الله بعد العشاء السبت والجمعة، وإن شاء الله موعدنا بعد المغرب يوم الأربعاء في التحوية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.